بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في إطلالة جديدة وميلاد حلقة جديدة من برنامج ميلاد. كما يطيب لي أن أرحب بضيفي الدائم الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور.
مرحبا بكم بالأخوة والأخوات جميعا.
يا أهلا وسهلا. حلقتنا اليوم بعنوان جمهورية المهمشين. ماذا نعني بجمهورية المهمشين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعني أبدأ من هذه القصة، قد تكون القصة تحوي بعض الرموز التي لا تعنينا بقدر ما يعنينا العبرة والتعليق الذي يتلو هذه القصة. قرأتها قبل أيام، أنه أحد الناس الشباب في كندا سافر بطائرة، وكان شخصا يحاول أن يكون يخرج بعض الألبومات الغنائية ولم يفلح، فحمل مجموعة من قيثاراته عبر الطائرة ولاحظ أنهم قد كسروها. حاول أن يتصل بشركة يعني أمريكان إيرلاين بكل وسيلة، ولم يجد تجاوبا على مدى يمكن 9 شهور من واحد الواحد، ولا في استجابة ولا أحد يتفاعل معه، حتى أخيرا قالوا له أنه يعني هذا آخر إيميل سوف نبعثه إليك. الرجل وجد نفسه مضطرا وهددهم أنه سوف يصدر عنهم ألبوما، وتضامن معه مجموعة من أصدقائه، وفعلا عمل ألبوما عن هذه الشركة وأنزله في اليوتيوب. في اليوم الأول كان يتابع، هذا الكلام عام 2008، وجد والله 6 أشخاص الذين شاهدوا. في اليوم الثاني هو توقع أنه هو الستة، لأنه هو 6 مرات دخل على هذا المقطع. في اليوم الثاني 15، في اليوم الثالث صاروا 5000
ما شاء الله.
فوجئ أنه بعد فترة وجيزة أنه هذا الألبوم انتشر، أصبح أكثر من 300,000 شاهدوه. بعدين اتصال شركات، صحف التايم، نيوزويك، صحف نيويورك تايمز تتابع، تعد تقارير. فوجئ بعد ذلك بأسبوع تقريبا أو أسبوعين أنه السي إن إن تعد أهم 3 أخبار، واحد منها عن الرئيس الأمريكي، والثاني عن البابا، والثالث عن صاحبنا هذا ديف الذي لم يتوقع ما حدث.
تصدر الأخبار يعني،
وقفز إلى مليون ثم مليونين، الآن أكثر من يمكن 15 مليون مشاهد. كتب تقرير في الصحافة أنه الشركة خسرت 180 مليون دولار بسبب هذا المقطع، ونزلت أسهمها، بينما المبلغ الذي كان يطلبه منهم كان لا يتجاوز 1200 دولار.
عجيب، قصة ذات دلالة، يعني شخص استطاع أن يعني يعني يمحت الخسائر بهذه الشركة
بالضبط،
يعني بأسلوب بسيط جدا.
يعني هذه القصة، أنه إذن هذا هو الإعلام الجديد. إحنا نتحدث هنا عن مفهوم متجدد أعار للناس حناجر، ومكن الشخص العادي بدون أن يكون يملك إمكانيات مادية مثلا أو علاقات أن يوصل صوته للقريب وللبعيد، أن يعبر، أن يحتج على قرار حكومة أو وزارة، أن يحتج على شركة، أن يعبر عن رأيه. الإعلام الجديد إذن هو عبارة عن تقنية أعادت لهؤلاء الذين قد نعبر عنهم بأنهم مهمشين، أعادت لهم حناجرهم ومكنتهم من التعبير عن آرائهم.
إذن الفكرة المركزية في الإعلام الجديد هو أنه هو إعلام المواطن، هو إعلام الشخص العادي. كل شخص أصبح صاحب وسيلة إعلامية بإمكانه أن يوصل صوته لأي مكان وفي أي وقت.
نعم، يعني هو الإعلام هنا لم يعد إعلاما تقليديا رسميا يسيطر عليه، يمكن السيطرة عليه، وإنما أصبح مرتبطا فقط بأن يمتلك الإنسان جهازا محمولا أو جهازا ذكيا، ومن هنا يستطيع الإنسان أن يعبر عن رأيه وأن يحشد الكثير من الأتباع وأن يسجل مقطعا حتى لو كان بتقنية بسيطة ومتواضعة، ويتواصل مع الأعداد الغفيرة من الناس. يعني
قضية الزمان والمكان في الإعلام الجديد، الإعلام الجديد تجاوز الزمان وتجاوز المكان، بمعنى باستطاعتك أن تستعمل هذا الجهاز في أي مكان وتستطيع أن توصل صوتك في أي وقت.
يعني هو الإعلام الجديد يحتفل بكم هائل جدا من الميزات، يعني هذه واحدة منها، أنه عابر للقارات، أنه يختصر الوقت، بمعنى أن كل شخص في الإعلام الجديد هو ممكن أن يكون شاهد عيان حتى القنوات الفضائية أصبحت تستعين بمقاطع، وربما تجدها في النشرات الرئيسية مقاطع لأناس ربما يكونون مغمورين شاهدوا الحدث فورا بزوغه فور ميلاده وقاموا بتصويره ثم قاموا بنقله. إذن هنا أنت أمام إعلام جديد ربما تكون أبرز ميزاته أنه لم يعد هو ذلك الإعلام التقليدي الذي هو رسالة تصدر من جهة صوب المتلقين أو المستفيدين أو المستهدفين صح التعبير، وإنما أصبح الإعلام هو عبارة عن رسالة متبادلة ففيها الجانب التفاعلي، الإنسان يعبر عن وجهة نظره، قد يعبر عن وجهة نظره بالرفض بمعنى أنه يعرض عن هذه الأشياء أو يتركها فلا يصبح لها قيمة. الإعلام الجديد هنا من أبرز الميزات أنه لم يعد يذهب ليدخل على موقع، حتى الموقع الإلكتروني لم يعد إعلاما جديدا لأنه يحتاج إلى أن تذهب إليه. ولو نظرت على سبيل المثال إلى ياهو أو إلى المواقع الإلكترونية الضخمة وصفحاتها الإخبارية لوجدت أن الدخول عليها ضعيف جدا، فضلا عن وكالات الأنباء مثلا أو المحطات الفضائية، بسبب أنه الآن المتلقي لم يعد بحاجة إلى أن يذهب إلى تلك المواقع، هو فقط يكتفي بأن يفتح له حسابا في تويتر أو صفحة في الفيسبوك أو في أي مكان ويستقبل ويتلقى هذه الأشياء أو المقترحات من أصدقائه الذين يشيرون عليه، مثلا يشاهد هذا المقطع أو يقرأ هذا الخبر أو يقرأ هذه المقالة أو يستمتع بالأشياء التي يريدها. فالإعلام هنا يعني فعلا عزز دور المواطن كما عبرت، عزز دور الفرد العادي ليس فقط من جهة أنه أعاد إليه صوته وحقه في التعبير وهذا جانب مهم جدا، منحه الحرية والخيارات الواسعة جدا التي يستطيع أن ينتقي منها، أعطاه الحق في أنه ينجح شركة أو موقع من خلال الدخول ويفشل آخر من خلال الهجر والإعراض لأنه لا يتناسب مع رغبته. ليس هذا فقط وإنما أبعد من ذلك أنه أعاد له اعتباره من جهة أنه هو صانع الإعلام.
ممكن أن نقول بأن الإعلام الجديد أو المواطن بعمومه استطاع أن يكتشف نفسه من جديد في ظل الإعلام الجديد، بمعنى أنه يستطيع أن يشارك في كل الموضوعات أو في أي موضوع، وكذلك استطاعته أن يشاهد كل موضوع، يعني يطلع على كافة المعلومات، يطلع على كافة المواضيع، ما عاد في مواضيع خاصة ومواضيع عامة، كل إنسان متاح له أن يشاهد كل المواضيع.
يعني هذا في جانب إيجابي وفي جانب آخر ليس كذلك، يعني مسألة تعدد الخيارات أنه يشاهد بإمكان الإنسان أن يشاهد كل شيء، فبطبيعة الحال كثير من الناس قد يكون شابا مراهقا أو شخصا يتمتع بالفضول والرغبة في الاطلاع. أيضا هنا بطبيعة الحال في أناس ربما يكون من شأنهم وطبيعتهم أنهم يحبون أن يتطفلوا على أسرار الآخرين. نحن نجد على سبيل المثال تويتر، أصل فكرة هذا الذي يمكن نسميه إعلاما اجتماعيا أو شبكة اجتماعية وليس فقط للتواصل وإنما هو أبعد من ذلك، أصل هذه الفكرة أنه ربما الإنسان الشهير يخاطب أو يبلغ أتباعه أنه الآن موجود في المكان الفلاني أو ذهب إلى كذا أو عنده فكرة معينة، لكن هذا الأمر تطور وأصبح كل فرد يمكن أن يكون عنده حساب وربما يشعر بنفسه حجم أكبر من الحجم الواقعي والطبيعي، ولذلك ربما يصاب بحالة من الغرور أو الزهو والإعجاب بالنفس ويمكن يكتب تفاصيل كثيرة جدا من حياته أو يدخل الناس في الخصوصيات. يعني مرة مثلا واحد بات يعني جلس الليلة مع زوجته في المطعم، فبعدما رجع كاتب يعني أنه شكرا زوجتي يعني عشت معك هذه الليلة الرائعة. طبعا هنا يعني هذا الدخول الفضول إما إدخال الناس في تفاصيل حياتك أو الدخول في تفاصيل حياتهم معناه انتهاك خصوصية المجتمع وقيمة أن يكون يظل للإنسان فعلا أشياء خاصة مع نفسه أو مع أسرته. أعتقد هذا جانب ربما يكون جانبا سلبيا.
ومن الجوانب السلبية ذكرتها دكتور اللي هي قضية الغرور، أن فعلا أحيانا تجد شخص كان مهمش وغير معروف فجأة وجد أن الناس تستمع له فيصاب بالغرور، ويتمثل هذا شاهد واضح في تويتر قضية شراء الفولورز أو قضية سولي فولو اعمل لي فولو. طيب
ايش رايك تعمل لي فولو؟
انا مسوي لك فولو وجزاك الله خير تسوي لي فولو، يعني هذا اشكرك عليه.
بارك الله
بالحقيقة فيه. بس فعلا قضية يعني مؤرقة لكثير من الناس، قضية تعتبر هاجس عنده، فلان سوى لي فولو ولا ما سوى لي فولو، سوى لي رتويت ولا سوى لي انفولو ولا، وتدخل في مشاكل بالإضافة إلى قضية شراء الفولورز. يعني هذه فيها إشارة إلى جانب شخصاني كبير في الإعلام الجديد. لأنه سلط الضوء على الفرد بشكل كبير. يعني
هو جانب أولا جانب الشراء خلنا نعالجه كقضية حتى قضية شرعية.
حتى من ناحية شرعية.
يعني هذا نوع من الاستكثار. نوع من العقلية أو نفسية العربي في التفاخر. يعني ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه
سفينة.
يعني بغض النظر عن هؤلاء العدد، يعني ممكن تجد إنسان يشتري أرقاما ثم تجد أو أسماء، ثم تجد أن أسماء إنجليزية، أسماء ناس لا يدخلون، لأنه طبعا النشطين في تويتر يظلون عددا قليلا، يعني يعد بالملايين. وحتى هذا النشاط أحيانا معيار النشاط لا يعني أنه يوميا موجود بشكل منتظم أو أنه يغرد باستمرار. يعني فتجد البعض يهمه الرقم. وفعلا أنا قبل أيام أشوف واحد دخل قبل أسابيع وظل فترة طويلة عنده 300 شخص 400 بالكثير، ثم جلس أسبوع كامل من دون زيادة، بعدين خلال يومين أصبح العدد 7000 مثلا، أصبح 20000.
هذه فيها شبهة
60 يعني لا ليست شبهة، هذه قصة واضحة معروفة أنه هناك يعني عملية شراء لهذه الأسماء. وفي الغالب أنك تدخل تجد أسماء من دون أن يكون عندهم أتباع، وحتى ليس لهم شخصيات واضحة، وأحيان كثيرة لا يكونون من العرب وإنما يكونون تكون أسماء إنجليزية. أنا أعتقد أن هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، هذا نوع من الخداع أو التزوير. هذا ما يتعلق بموضوع الشراء. وفيما يتعلق بموضوع المشاركة أو الطلب أيضا، هذا قد يكون أحيانا فيه نوع من التأثير على العلاقة. يعني قصة مثلا الطلب، يعني الإنسان هنا قد يكون يعني بحاجة إلى أنه يثبت نفسه من خلال أنه يغرد بشكل صحيح، يقدم شيئا جيدا، وبذلك يستطيع الحصول على أتباع يناسبونه ويستفيدون منه، أو هو يستفيد منهم أيضا بشكل صحيح. يعني هنا ميدان منافسة لا يقوم على أساس العلاقة كما هي عادة بعض الناس في المجتمعات العربية، أنه بحكم العلاقة أو بحكم الصداقة اعمل لكذا. أيوة. وإنما يستفيد الناس منك أو ينضمون إليك لأنهم وجدوا ضالتهم.
ما لا علاقة أن هذا يصير لي من أهلي ولا صاحبي، أحيانا شخص قريب منك جدا لكن ما تتابعه لأن الميول مختلفة، اهتماماته تختلف عن اهتماماتي. دكتور أنت عندك ما شاء الله مليون أو أكثر من مليون فولوور يتابعونك، كيف تتعامل مع هالمليون هذيل؟ هل يعني تتابع كل ما يكتبون أو كل ردود أفعالهم عليك أو تعليقاتهم؟
كل صعب، ولكن أنا أتابع، يعني أقرأ كثيرا مما يكتب، وإن كنت لا أجد وقت أني أرد على كل أحد يعني في الأسئلة وغيره. أحيانا أرد على الأسئلة وأحيانا لا أجد الوقت، خاصة أنه يعني التغريدات يعني تفترش الوقت. وفي تقديري أن الإنسان يجب أن يعطي كل ذي حق حقه. يعني
في مرة سويت بلوك حق أحد؟
نادر صراحة، يعني في الأصل أنني لا أعمل بلوك لأحد إطلاقا يعني، ولكن في حالات نادرة يوجد أشخاص ربما يستخدمون لغة أستطيع أن أقول لك أن اللغة بذيئة، اللغة بعيدة عن النقد، يعني النقد مقبولا حتى لو شخص يختلف معك تماما، ليس هذا محل، لكن
حتى النقد القاسي،
حتى القاسي، لكن في أشخاص يستخدم أسلوب السب أو الشتم،
شتيمة مباشرة، يعني
الشتيمة المباشرة
ما تحتمل أي
حتى رأي. هؤلاء أنا تركتهم فترة فوجدت أن عددا من الشباب يعني يعتب علي ويقول أن هذا يؤذي مشاعرنا نحن. فأحيانا صرت أعمل بلوك لبعض هؤلاء الناس.
الإعلام الجديد ربما تمدد على حساب الإعلام التقليدي، الآن أصبح الإعلام التقليدي يمكن شبه مهجور بس يعني حتى بالذات الإعلام الحكومي يعني.
والدليل على ذلك أنه شوف الآن معظم الإعلام التقليدي أصبح يأتي للإعلام الجديد، يعني معظم الصحافة العالمية مثلا المشهورة والمواقع والمنتديات وغيرها تجد أنه أصبح لها حسابات في تويتر ومواقع في الفيسبوك، وأصبحت تأتي بكثير من الأخبار المهمة أو الملخصات أو الروابط وتنزلها في هذا الموقع، مما يدل على قناعة تلك المواقع بأن هذا الإعلام الجديد بتقنيته السهلة بسهولة الوصول إليه بمجانيته أيضا، وهذا جانب مهم وملحوظ، بقدر من الاختصار، بمعنى الإنسان لم يصبح أن يتوه مثلا، بدل ما يعني يشتري مثلا أو يطلع على 10 صحف محلية، وهذه الصحف فيها أخبار وفيها إعلانات وفيها مقالات وفيها كثير من الكلام الرسمي، بدلا من ذلك كله أصبح يكتفي بالأشياء التي تقترح عليه من خلال الحساب الذي يخصه
أو الذي هو حددها لنفسه.
هو يعني حدده لنفسه بالضبط، فهو اختار مثلا صحيفة معينة ويستطيع أن يستقبل منها. ولذلك فعلا الإعلام القديم استفاد من الإعلام الجديد أو الإعلام التقليدي. الأمر الثاني أنه إذا لم يستطع الإعلام التقليدي أن يواكب الإعلام الجديد فبالتأكيد أنه سوف يصبح في خبر كان. يعني قضية مثلا حداثة المعلومة هذه مهمة، قضية الناس يهمهم المصداقية والشفافية، أنه كثير من المعلومات والأخبار والقصص لا تنشر في الإعلام التقليدي لأي اعتبار، يعني غالبا الاعتبارات سياسية مثلا وأحيانا الاعتبارات اجتماعية. ولذلك الإعلام الجديد يتميز بهذه الخاصية أنه يواكب المستجدات أولا بأول، وأن السقف عنده مرتفع إلى حد كبير، والعادات التقليدية في الحجب أو المنع أو التحفظ ليست موجودة فيه، لأنه تماما مثل ما أنت قلت ليس هناك رئيس تحرير يقوم بالتحفظ وعنده عقلية أنه يعني ماذا يمكن أن يسأل عنه أو يحاسب عليه. أصبح المشاهد هو المحرر وهو رئيس التحرير وهو القارئ للمعلومة،
وبكبسة زر ينشر المعلومة،
ينشر هذه المعلومة. ولذلك الإعلام الجديد أعتقد أنه أثر على الإعلام التقليدي وأثر حتى على الصحافة الإلكترونية. تلك الصحافة أصبحت أكثر جرأة أنها تواكب المستجدات، تنشر الأخبار، بعض الأخبار التفصيلية، بعض الأشياء المتعلقة مثلا بأشياء يوما ما كانت تعتبر في دائرة التابو أو في دائرة المحظور،
حتى تفتح المجال للتعليقات، تشوف الخبر ولا المقال ينشر وتحت تعليقات. هذا الأمر غير متاح في الصحافة العادية، حتى التلفزيون. يعني إحنا عندنا الإعلام التقليدي أو إعلام الحكومي إعلام استقبل وودع، بينما الآن عندنا اليوتيوب، يعني الحملات الاجتماعية، حملات النقد الاجتماعي وبرامج اليوتيوب التي اشتهرت، وكثير منها عدد المشاهدين لها أكثر من مشاهدين بعض القنوات الرسمية الحكومية.
بالضبط، وأيضا تجد المقطع الذي نشر في التلفزيون مشاهديه في اليوتيوب،
أكثر.
أكثر. لاحظ أنه اليوتيوب يعطيك المقاطع، يعطيك جزئيات منها، يمنحك الحرية في اختيار الوقت الذي تشاهدها فيه وفي الطريقة التي تشاهدها، يعني لست بحاجة إلى أن تتسمر أمام شاشة، وإنما تشاهد وأنت في السيارة أو في أي مكان وتشاهد هذا المقطع في الوقت الذي تختاره. هذه ميزة مهمة جدا. طبعا هنا التلفزيون أيضا كما في حالة الصحافة من الواضح أنه يحاول أن يحاكي الإعلام الجديد. يعني هناك الآن مثلا سامسونج طرح تلفزيونا اجتماعيا، وهناك شركة أبل الآن التي لديها ما يسمونه بمفهوم جديد للتلفاز، مفهوم يقوم على أساس المزاوجة، بمعنى أن الإنسان قد يجد حتى في هذا الهاتف الذكي الذي يعني يوجد عدد كبير جدا من الناس، يعني أعتقد أنه يعني نسبة عالية جدا وخاصة في دول الخليج بحكم الغنى والثراء، تجد أن معظم الشباب والفتيات يستخدمون هذا الهاتف الذكي، وبناء عليه يمكن لشاشة صغيرة أن تعطي الإنسان كل الإمكانيات، يعني إمكانية المشاهدة، إمكانية التسوق، إمكانية الشراء، إمكانية التواصل مع الآخرين، إمكانية التعليق، إمكانية يعني حتى التواصل العائلي. هناك إمكانيات يعني غريبة جدا وغير متصورها الآن، وهي في طريقها أيضا إلى أن تتطور أكثر فأكثر.
دكتور، برامج النقد الاجتماعي اللي على اليوتيوب تابعها؟
جدا.
إيش رأيك فيها؟
جدا، يعني الحقيقة يعني هي فتح، يعني أولا يعني نقد اجتماعي مسؤول صراحة، يعني رأيت أن غالب هذا النقد، لا أقول كله، في حالات في برامج فيه لقطات لا يرضاها الإنسان، ربما تتجه أو تنحو منحى فضائحي أو استهداف أشخاص بأعيانهم وأسمائهم، أو نوع من الحط والتدمير، أو اجتزاء بعض المقاطع مثلا التي لم تكن مقصودة وتنزيلها. أحيانا فيه نوع من الروح الفضائحية، وهذه الروح الفضائحية موجودة ليس فقط في اليوتيوب، موجودة في تويتر والفيسبوك وبشكل عام في الإعلام الجديد،
وجماهيرها يعني تلقى رواجا سريعا
في الغرب. هناك ما يسمونه بصحف التابلويد التي تباع في الأسواق وتقوم على أساس الفضائح، لكن المجتمع الغربي غير المجتمع العربي والإسلامي التي تعتبر الفضيحة فيه فضيحة مؤذية جدا، يعني حتى ليس فضيحة، يعني صورة بنت أحيانا لما تنشر أو بنات في جامعة أو كلية هذه الصورة بالنسبة لهم مؤذية وبالنسبة لأهلهم وتسبب أزمات نفسية وتسبب أحيانا انفصال وبشكل كبير جدا معنا قد تكون ملتقطة على حين غفلة. بعيدا عن هذا الجانب أنا أقول أن المقاطع الموجودة في اليوتيوب هي مقاطع النقد الاجتماعي سواء تمثلت في يعني صور كاريكاتيرية أو تمثلت في استعراض بعض الأخبار من الصحف والتعليق عليها أو تمثلت في مقاطع ومشاهد تمثيلية عندك مثلا إيش اللي أو لا يكثر أو التاسع إلا ربع أو يعني فيه أيضا يعني مقاطع جديدة واحد اسمه إبراهيم صالح في يعني عشرات الشباب الخليجيين يعني أنا أعتذر أني يمكن ما أستحضر الآن أسماء الكثير منهم يعني بدر صالح والبتيري وعمر حسين ويعني بازيد ويعني مجموعة كبيرة جدا ما شاء الله عندهم إبداع وقت مختصر رسالة واضحة يستطيعون أن يقولوا كثيرا من الكلام المسكوت عنه ليش؟ لأنه فيه لغة فيه شفرة لغة متبادلة بين المتحدث وبين المشاهد فهذه يعني هذا حقيقة نوع من الفتح الجديد وأنا لاحظت أنه يعني خلال الفترة الماضية زارني عدد من الإعلاميين الغربيين من مشاهير الصحف والوسائل الغربية المعنية بدراسة الشأن العربي والإسلامي والخليجي على وجه الخصوص وجدت هؤلاء الذين يزورون متشبعين بالسؤال عن الإعلام الجديد واعتبارهم أنه يفتح قوة أو نافذة أو ثقب على المجتمعات الخليجية التي في الغالب تميل إلى قدر من المحافظة والصمت وفيه يعني نوع من التستر والتكتم على كثير من الملاحظات والأخطاء والعيوب وما يسمى بالنقد الاجتماعي الذي من شأنه أن يجعل المجتمع يشاهد نفسه من خلال هذه
دكتور قبل المسألة. فترة أنت اقتحمت يوتيوب في برنامج وسم كيف كانت تجربتك مع هذا العالم الجديد؟
والله أولا أنا لاحظت لأنه سبحان الله يعني من أول ما بدأ النت كنت مهموما به يمكن بعدما خرجت من السجن كان أول فكرة عندي هو فكرة موقع الكتروني وفعلته الحمد لله خلال فترة وجيزة ثم بعدما قام هذا الموقع يعني تركته وانتقلت إلى برامج أخرى كان منها طبعا اليوتيوب دخلته بشكل مبكر لا بأس به ثم التويتر ثم الفيسبوك وبعد ذلك وجدت أنه اليوتيوب فيه قضية الصوت والصورة والمقطع السريع المختصر تدربنا من تويتر على عملية الاختصار والعربي صحيح. يحتاج كثيرا إلى أن يختصر يعني تعودت 140 حرف كيف تختصر المعلومة 140 حرف في البداية كنت أقول صعب بعد ذلك أحيانا وجدت أنني لا أستخدم الحروف كلها يمكن أوصل المعلومة في أقل من 140 بعد ذلك حسيت أن اليوتيوب أيضا الصوت والصورة والمشاهدة الناس يشاهدون متى شاءوا فنزلت هذا المقطع الذي تفضلت ب يعني الدعاية له وأشكرك عليه طبعا الدعاية والإعلان جزء من الإعلام الجديد مقطع وسم وخلال فترة وجيزة أيضا لاحظت له صدى يسألوني بعض الشباب فقلت على الرغم من المقطع هذا أقل من 4 دقائق وأنا لم أبذل فيه جهد يعني يذكر لأنه أول مقطع ويمكن ما كنت مقدر هذا القبول مثل قصة صاحبنا هذا اللي ذكرته له قبل قليل وجدت أن هناك يعني الدخول عليها أكثر من أي موقع آخر سابق لي بدون استثناء وأيضا ليس فقط الدخول رد الفعل يعني الرسائل التي أتتني عبر اليوتيوب عبر تويتر الفيسبوك وعبر يعني جهازي الخاص ورسائل الخاصة والإيميل بدون مبالغة لا كتاب سبق ولا مقطع ولا حلقة بل ولا برنامج بأكمله حصل على حجم التفاعل الذي حصل عليه هذا المقطع الذي هو عبارة عن 4 دقائق هذا عاد إلي فعلا
المشاهدات الآن فاقت المليون
الحديث عن ترتيب الأولويات
طيب عندنا مقطع تصوير فيديو راح نشوفه وناخذ تعليق عليه ممكن تعطينا المقطع جاهز تفضل هذا المقطع بعنوان صناعة الإنترنت في السعودية لشركة ديجيتال أريبيا واضح ان ما شاء الله السعوديين حاضرين بقوه جدا في عالم الانترنت
طيب
ولاحظ نسبه المواليد حتى في السعوديه يعني هذا لفت انتباهي حلو بينهم
بالنسبه للعدد ما في شك يعني بشكل عام طبعا الزوار او المشتركين في الإعلام الجديد والشبكات الاجتماعية. تخيل عدد الشبكات الاجتماعية أكثر من 700 شبكة يعني في مختلف التخصصات واللغات، ولكن عدد المشتركين فيها يعني يقدر بأكثر من مليار ونصف المليار، بمعنى أنه لو كانوا جمهورية سيكونون أكبر بلد في العالم، والسعودية من أكثر بلاد العالم دخولا كما رأيت، وبالذات الشباب يعني نسبة 55 يمكن في المية أو أكثر من الدخول هم بين سن 15 إلى 28. الآن رصد زيادة طفيفة في من هم أعلى من ذلك عمرا فيما يتعلق بالدخول. طبعا هذا يعني حتى التلفاز هو يعني يتراجع لصالح هذه الشبكات كما ذكرنا قبل قليل في العالم كله. يعني بالمناسبة في الولايات المتحدة الأمريكية أيام حرب الخليج الأولى كان الذين يشاهدون CNN حوالي 55%، الآن الذين يشاهدونها أقل من 13%.
انحسر عدد
مع أنها قناة طبعا تعتبر قناة حديثة على المصداقية وعلى مواكبة الخبر بشكل متجدد وسريع. فهذا النمو في الشبكات الاجتماعية عندنا في السعودية هو يعبر عن نسبة من المواليد والشباب، يعبر عن حيوية وتفاعل، يعبر عن طبعا جانب الوفرة والثراء الذي يسمح بامتلاك هذه الأجهزة. لأنه لو نظرت مثلا إلى دول أخرى مثل الجزائر أو ليبيا أو حتى مصر مع كثرة سكانها ما شاء الله، أو يعني جزر القمر أو السودان، ستجد أن عدد الذين يدخلون هذه الشبكات أقل بكثير بالقياس إلى عدم توفر هذه الأجهزة التي تسمح في ذلك.
نعم دكتور، بالنسبة للحملات اللي موجودة في الإعلام الجديد، أحيانا حملات تخدم قضية معينة وهذه انتشرت بشكل كبير، واضح أن لها أثر، يعني سواء كان عن طريق هاشتاج معين، وفي الغالب ما تستعمل بالهاشتاج أو حتى في الفيسبوك.
الهاشتاج له وجهين ترى، فيها الهاشتاج يعني يعرفوا بعض أخوانا يعبر عنه لغويا بوسم. فالهاشتاج الذي هو عبارة عن يعني وسم يجمع آراء مجموعة من الناس حيال قضية معينة، لكن أحيانا لما يقولوا هاشتاجو هذه كلمة يعني عادة لغوية جديدة أو مفردة جديدة
منحوتة
غالبا، أي منحوتة، ما يعبر عنها بأنها نوع من النقد. يعني لما واحد يرتكب خطأ في نظر الناس
هاشتاجو
يقول هاشتاجو يعني. فالهاشتاج هذا يعني عملية الحملات، إذا كانت المجتمعات العربية والخليجية على وجه الخصوص لا تحتفل بما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني التي تسمح للناس أن يتواجدوا من خلال هذا التجمع ويقوموا بعمل معين، سواء كان هذا عملا بنائيا تنمويا أو عملا إغاثيا أو عملا يعني لصالح الفقراء أو لصالح يعني توعية في أمر من الأمور. إذا كان هذا لا يتوفر على الميدان بشكل سلس بسبب العقبات في كثير من الأحيان، يعني عقبات بيروقراطية والحظر والمانع والشك والتردد في إيجابية هذه الأشياء أو في أهدافها، فإن الناس أصبحوا بدون أن يحتاجوا إلى مراجعة جهة حكومية ولا يأخذوا إذنا من أحد، أصبحوا يعملون هذه المؤسسات المدنية من خلال فيسبوك وتويتر ويقومون بهذه الحملات في كافة المجالات. هناك مثلا حملات تتعلق بالاحتساب، الاحتساب على منكر، على خطأ، على معصية يتم الإعلان عنها، يحتسب الناس، طبعا يحتسب ناس بأسلوب علمي وشرعي ومنضبط وفيه الرفق وفيه الأخلاق وفيه الحلم والهدوء والرغبة، وآخرون ربما يعني لا يكونون كذلك بسبب أنهم يعني على ما يقول مثل مع الخيل يا شقرة، دون أن يكون عندهم الإحساس أو عندهم الأخلاق والمواصفات التي تتطلب منهم هذا.
تمارس ضغط كبير هذه الهاشتاجات دكتور، تمارس ضغط كبير يعني سواء كانت على الجهة المحتسب عليها أو حتى على الحكومات أو على أي الجهة التي المخصص لها الهاشتاج، طبعا فعلا أثبت تأثيرها. يعني
إحنا ممكن نوسع دائرة الاحتساب، يعني البعض يظن أنه لما نتكلم عن الاحتساب فقط إنما نتحدث عن الاحتساب على الجوانب الأخلاقية أو تقصير أو انحراف أخلاقي في مكان معين أو جهة أو مقهى أو فندق أو مهرجان أو شيء من هذا القبيل. لا، الاحتساب هو مفهوم إسلامي شمولي، يعني الاحتساب مثلا فيما يتعلق بموضوع الفقر والفقراء، الاحتساب في الجوانب الإغاثية،
ارتفاع الأسعار مثلا،
ارتفاع الأسعار، أحيانا حملات ربما يعني مقاطعة شركات معينة أو جهات، حتى تويتر نفسه لم يسلب من الاحتساب عليه، أنه يوم سوى مقاطعة وأنا وياك أكيد شاركنا فيها، أنه لما أشيع
ساعة كاملة
أشيع أنه هناك نوع من حالة التحجيم الحرية الموجودة فيه، فتمت مقاطعته لمدة 24 ساعة، وكنا كلنا جميعا لابد أن نلتزم بمثل هذه القضية. هناك طبعا حملات كثيرة تتعلق مثلا بالانتخابات، بمرشح معين، الثورات العربية، الثورة الليبية، الثورة المصرية، التونسية، الثورة السورية، اليمنية، أيضا ما يتعلق بالمرشحين للانتخابات. لما حصلت الحملة ما بين أو الأزمة ما بين السعودية ومصر، كان هناك أو في البداية يعني من كل طرف ربما هناك هاشتاغات فيها
اشتعلت يعني
من التصعيد
يعني
والاشتعال، ثم تحولت بعد ذلك إلى غلبة الرأي
العاقل يعني
والرأي المعتدل والتصالح. ونحن الحمد لله ممن يعني نشرنا قضية أنه يعني مصري أثر في حياتي وعلق عليها الكثيرين، الأخوة المصريون ردوا التحية بمثلها وعملوا يعني شيء من هذا القبيل. فبالتزامن مع تصالح يعني على الصعيد السياسي والصعيد الإعلامي الرسمي، أصبح هناك تصالح أو ربما أسبق عبر هذه التقنيات. المقصود أن هنا الحملات حملات مؤثرة، وأنا اطلعت على أوراق رسمية لجهات ولشركات يعني تبين تأثير هذه الحملات على منتجها وعلى تعاطي الناس معها بشكل قوي جدا، وأنه لا بد أن تواجه هذه الحملات بحملات مضادة. وهناك قرارات تم يعني التخلي عنها، أذكر منها مثلا عملية تغيير بعض أسماء أبواب المسجد الحرام، وكان شيئا جميلا أن يتم التعديل، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة
خير من التمادي في الباطل.
وهذا دليل على دور مثل هذه الحملات. أيضا هناك حملات ما يتعلق بالمعتقلين، معتقلين في غوانتنامو كان هناك حملات جيدة، المعتقلين في السجون الإسرائيلية، المعتقلين في البلاد العربية، ويعني أحيانا بأسمائهم والحديث عنهم، ووجود نوع من التفعيل الميداني العملي الواقعي الذي يعطي ثمرة. أولا مردوده على أولئك المعتقلين وأهاليهم وأسرهم، شعروا بأن الناس معهم ولم يتخلوا عنهم. تأثير على كثير من الجهات المسؤولة عن مثل هذه القضايا، أنها أصبحت تتعامل بشكل أفضل في داخل المعتقلات والسجون. عملية أحيانا الإفراجات أصبحت تتسارع أيضا عما كان عليه في الأمر في الماضي. أهالي أسر زوجات أطفال أولئك الناس، أمهاتهم أباؤهم، شعروا فعلا بالانتماء لهذه المؤسسات ولهذه المجتمعات ولهذه الشبكات التي يعني أعطت صوتهم. عملية الحملات أنا أعتقد أن عملية يعني فعلا مهمة، لأنها ليست خاصة بشيء. هناك حملات سياسية، هناك حملات اقتصادية، هناك حملات اجتماعية، حملات للبحث عن مفقودين، حملات لإغاثة أحد. هناك يعني أذكر على سبيل المثال يعني طبعا، وهذا جانب من موضوع الاهتمامات التي ولدها الإعلام الجديد، إنها الاهتمامات الحقيقية للناس وليست الاهتمامات التي تفرض عليهم أن يهتموا بها. ربما تجد كثير من الإعلام التقليدي يفرض على الناس أن يهتموا أو يتابعوا أشياء هي لا تعنيهم، لكن هذا الإعلام الجديد هو يعبر عن اهتماماتهم الحقيقية، قضية الفقر مثلا أو معالجة الفقر، قضية حوادث معينة مثل حوادث الحريق، أذكر حريق جدة مثلا
أو
حادث السيارة اللي وقع في حائل مثلا أو حالات الانتحار التي تحدث، يتم تغطيتها، معالجتها، الحديث عنها، تحليلها من كل جانب، الوقوف مع الأهالي الذين ربما يكونون أحيانا في حالة يحتاجون إلى أن يقف الناس معهم. أعتقد أن مثل تلك الحملات أعطت الاهتمام الحقيقي للناس. أنا أذكر مثلا فيلم مونوبول، أكيد أنت شاهدته مثلا، المتعة بدر العمود المتعلق بقضية عصام عاصم الأخ عاصم الزامل وقضية الإسكان والأراضي،
عصام الزامل
أخونا عصام الزامل هو أحد المغردين أيضا المشهورين. المقصود أن هناك الكثير والكثير من القضايا الحقيقية التي يريد الناس أن يتحدثوا عنها أصبحت حاضرة عبر تويتر والفيسبوك والتقنيات المختلفة، وليس فقط القضايا السياسية كما يظن بعض الناس. لا، هو ميزة الإعلام الجديد أنه يعبر عن المواطن حيث هو بخطأه وصوابه، ولذلك تجد القضايا حتى القضايا التي قد تبدو في نظري ونظرك تافهة، لكن تجد أنه هناك ناس يهتمون بها ويتابعونها بشكل دقيق ويهتمون بها، وينضم إليهم الناس الذين يشاطرونهم مثل هذا الاهتمام. وطبعا هناك يعني تطبيقات أو مواقع مثل الصور أو مثل فليكرز أو انستغرام أو مثلا حتى للإعلانات نفسها، في موقع في أمريكا الآن يعتبر جزء من الإعلام الجديد خاص بالإعلانات، يعني كل أحد يريد أن يشتري شيئا أو يبيع شيئا أو ما أشبه ذلك يدخل على هذا الموقع وتجد أن هناك تعامل سريع ومختصر فيه.
طيب دكتور، في نوع من الهاشتاغات الساخرة أحيانا تكون قضية جادة وقضية خطيرة، حتى في الغالب ما يمنع الكلام حولها أو يكون الكلام حولها من الخطوط الحمراء، فيكون هاشتاغ ساخر أو هاشتاغ رمزي يشارك الناس فيه جميعا.
هذا مشهورين فيها للكويت
والسعودية طبعا، سباقين فيها، يعني احنا الكويت يو بعدهم ترى، بس افتحوا المجال فعلا.
على العموم الكويت يعتبر أكثر بلد عربي في تقديري في يعني نسبة الدخول لتويتر وحجم التغريدات، يعني وفي شخصيات رمزية ومهمة، وعلى سبيل المثال محمد العوضي ونبيل العوضي
وطارق السويدان،
طارق السويدان والأخ الطبطبائي،
أعضاء مجلس الأمة عموما، يعني
مجموعة كبيرة جدا من الأخوة المغردين يعني، وأسماء كثيرة جدا يعني.
طيب التعليق على القضايا الساخنة أو القضايا المحظورة بأسلوب ساخر، هذه تعتبرها ميزة ولا يعني
ميزة؟ أنا أعتبرها ميزة. أولا السخرية هو تعبير ذكي، ومن قبل كان كتاب كليلة ودمنة أنه يعني ينتهك الحظر بأسلوب غير مباشر يعني، فأعتقد أنه يعني هذا أسلوب جيد ينم عن ذكاء، هو لغة راقية. ربما أخواننا المصريين مشهورين بالحاجة دي، وفي أيام عبد الناصر والسادات هناك كتب مخصصة في النكتة المصرية، هذه النكتة أصبحت موجودة الآن في الخليج بشكل واضح وسافر في ملامسة بعض القضايا التي ربما لها حساسية إما اجتماعية أو سياسية ويتم معالجتها، علما بأن هذا لا يعني أن السخرية مقبولة مطلقا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وإنما المقصود هنا نوع من النكتة التي لا تستهدف شخصا ولا تستهدف قوما بعينهم أو تحط من قدرهم أو تظلمهم، كلا هذا لا يجوز، وإنما هو أسلوب في التعبير غير مباشر عن ظاهرة سلبية. قد تكون هذه الظاهرة ظاهرة عنصرية أو عصبية أو يعني عدوان على أحد أو ظلم لأحد أو سرقة المال العام أو فساد أو تهرب الموظفين أو خطأ من شركات معينة إلى غير ذلك من الظواهر السلبية التي يعني يمتلئ بها مجتمعنا وهي بحاجة إلى معالجة، وبهذا الأسلوب اللطيف المقبول للنفوس.
هناك أسماء مستعارة تدخل في الإعلام الجديد وخصوصا في تويتر ويكون لها تأثير كبير، يعني أسماء ليست أسماء حقيقية وأسماء أحيانا لها دلالات معينة على اسم مكان ولا على اسم مثلا كويتي ولا اسم سعودي ولا مجتهد ولا إلى آخره من هذه الأسماء،
وما كل مجتهد
مصيب
طيب. يعني طبعا
مثل هذه الأسماء
إنه يعني هذه الأسماء يعني في ظاهرة الأسماء كلما كان الإنسان صريحا، والأغلبية طبعا أعتقد نسبة حوالي أكثر من 70% من الذين يدخلون بأسمائهم الصريحة، وفي نظري هذا هو الذي يحمل الإنسان مسؤولية ما يقول ويكتب، هذا أولا وهو أفضل، وينبغي أن نشجع الناس على الدخول بأسمائهم. أحيانا بعض الناس ربما دخل في البداية باسم رمزي واسمه معروف، حتى لما تدخل في البروفايل ربما تجد معلومات يعني واضحة ومحددة، وربما يكون هؤلاء حريصين على سمعتهم وعلى معلوماتهم وعلى أسمائهم الصحيحة. هنا لما يكون الإنسان يتحدث عن معلومات عن حقائق أرقام قصص صحيحة الناس يعرفونها ومن شأنها أنها يعني تكف المعتدي أو الظالم وتجعله يشعر بأن هناك من يرصده أو يراقبه وأن هذه الملفات سوف تفتح يوم من الأيام، أعتقد هذا شيء إيجابي وطيب، يعني أن يكون الإنسان عنده حالة من الخوف، ولذلك أقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وإذا يعني الإنسان إذا لم يخف ربما أساء الأدب. إنما حينما تتحول هذه الأشياء إلى جانب فضائحي، أنا أرى أنه الجانب الفضائحي أو الأخلاقي المتعلق بأشخاص ينبغي أن لا نتجاوب معه، يعني واحد ربما يكون شخص أنا أستطيع أن أنتقده كمسؤول في أدائه الوظيفي في انضباطه في نجاحه
في قراراته مثلا
في قراراته حتى لو كان مخلص، ممكن أن يكون مخلص وما كل مجتهد مصيب، ولكن حينما تتحول القضية هذا إلى نوع من الاستهداف الشخصي لأسرته مثلا أو لسلوكه الخاص، يعني هذه أعراض المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ويقول يعني في الحديث الآخر يحذر من الفضيحة، وأنه يعني من استهدف عورات المسلمين فضحه الله ولو في قعر بيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في القرآن الكريم الله تعالى وضع ضمانات للجوانب الأخلاقية، يعني قضية عقوبة أو حد القذف الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا قد يقع بالمناسبة حتى من بعض الناس بحسن نية أو بنوع من الاحتساب، أنه غير راضي عن هذا الإنسان أو عن هذه الإنسان،
لا يفرق بين الشخص وبين الموضوع يعني.
لا، ولا يفرق أيضا في قضية أنه حتى الشخص الذي تختلف معه أنت لست في حل أن تتعدى معه حدود الله عز وجل. يعني إنسان مثلا أخطأ في شيء، لا يجوز لك أن تنسب إليه ما لم يفعل، أو أن تسارع في نشر شائعة لأنها تعجبك أو تروق لك وتحقق ما تريد. هنا طبعا يبين قضية التقوى والمراقبة والخوف من الله سبحانه وتعالى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.
هنا يعني نستدعي الحديث عن قضية القيم. القيم أيضا يجب أن تكون حاضرة في وسائل الإعلام الاجتماعي، خصوصا أن الرقابة ليست هناك رقابة في الغالب إلا رقابة يعني ذاتية، ليست هناك رقابة حكومية. فالحديث عن القيم يجب أن يكون هو يعني هو الأساس، وهو وتكون القيم الشخصية والذاتية هي الحاكمة على مثل هذا.
هو أول طبعا هذا الإعلام يمنح كما قلنا الناس حق الحديث، ولذلك العالم والداعية وصاحب الخلق الكريم والشخص الذي يعني يخاف الله عز وجل ينبغي أن يستخدم هذه الوسائل بقدر المستطاع لنشر هذه القيم والأخلاق عند الناس. ولم يعد لنا عذر اليوم، اليوم العالم كله يشاهد هذه القنوات وهذه التقنيات، ولم يعد هناك حواجز، وأيضا لا يحتاج الأمر إلى كثير مال. في شباب عملوا مقاطع باللغة الإنجليزية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وممكن تشاهدها أنت في اليوتيوب، ومقاطع باللغات المختلفة، وناس القرآن الكريم وترجمة القرآن الكريم، تعليم أيضا عبر الفيسبوك وتويتر. هناك يعني وسيلة تواصل كونية هائلة وضخمة جدا،
هناك دروس علمية منهجية على تويتر وعلى فيسبوك
طبعا فضلا عن الدروس. أنت هنا تقول أن الناس الذين لديهم هذا الرغبة في الإصلاح والعمل، والحمد لله في من ذلك الخير الكثير الطيب المبارك، لكن أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك 3 أو 4 أضعاف ما هو موجود الآن. هذا جانب. الجانب الآخر هو حقيقة جانب القدوة الحسنة، يعني أهمية، لأنه تويتر وفيسبوك ترى غير حقيقة مفهوم الزعيم أو القائد. في الماضي كان القائد الإعلامي هو الذي يصدر أوامر وتعليمات، أو هو عبارة عن رئيس تحرير، أحيانا يكون أشبه بالدكتاتور. لكن الواقع أن القائد في التويتر والفيسبوك ليس هو ذلك الذي يصدر التعليمات، إنه ذلك الإنسان القدوة بقوله وفعله وسلوكه وأخذه وتركه وكلامه وصمته. هو ذلك الإنسان الملهم الذي تكون شخصيته ويكون تجدده ويعني واقعيته واعتداله ملهما للآخرين. وهذه طبعا قضية في غاية الأهمية والحساسية، وهي عبارة عن عادات جديدة يمكن أن نتلقنها. يعني هنا مثلا الإنسان في موضوع القيم، ما بين الحديث عن الذات، تجد البعض يتحدث عن ذاته بشكل مفرط أو بشكل مسرف ومبالغ فيه، أنه يتحدث عن نفسه وربما يقوم أيضا بأدوار يعني من وراء أقنعة، هذا ليس جيدا، لأنه ربما هذا يجعل أن كثيرا من الرموز هي في حالة ابتلاء واختبار. أنه والله الناس هنا قد لا يقيمون وزنا كبيرا للأشخاص، وتويتر تجد فيه أبو 13 سنة وأبو 20 وأبو 50، وتجد فيه العالم والجاهل والعربي والأعجمي والمؤمن والفاجر، وتجد فيه أصناف وألوان من الناس، ولذلك ليس أحد بمنجات والله يعني يكون هناك نوع من الاستهداف له. فهذه حقيقة نعتبرها نوع من الامتحان والابتلاء لشخصية الإنسان. فالرموز هنا أمام اختبار أن تستطيع أن تثبت ذاتها، أن تستمر أيضا، لأن هنا لاحظ أن الرمزية تكون متسارعة، فتكون هذه الرمزية أيضا فيها حالة من الاستمرار، ولن يكون هناك استمرار ما لم يكن هناك تجدد. وأعتقد أن التجدد يعني الاطلاع المتسارع، يعني الثقافة، يعني التزود، يعني مواكبة هذه الأجهزة والتقنيات الجديدة والتفاعل المستمر معها بشكل عجل، وإلا لو تأخرت يعني الناس ربما يكون هذه التقنية نفسها تركوها إلى غيرها. كذلك الصبر على الناس، احتمال الناس ربما يعودك أنك تكون يعني تسمع الشيء الكثير مما لم تتعود أن تسمعه، هذا يربي الإنسان
تتحمل أذاهم،
التحمل يعني يسمح بانتهاك كمالك الموهوم أحيانا. أعتقد أنه يعني هنا هذه جانب قيمي أن يكون الإنسان عنده التوازن والانضباط والقدوة والإلهام للآخرين الذين يتابعونه من خلال هذا الموقع. يعني
جميل أن أكون خاتمة حديثنا هو الحديث عن القيم في تويتر. شكرا لك دكتور سلمان عودة، وشكرا لكم أنتم أيضا أيها المشاهدون الكرام على طيب متابعتكم. تابعونا مع ميلاد جديد، والسلام عليكم.